بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطاي وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم ويرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم وأن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم وأن يسعد أيامكم ويطهر قلوبكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة سعادتي بعد طول عمل صالح، اللهم آمين. مع اللقاء الثالث من هذه الدورة المباركة، دورة تأهيل معلمي القرآن، أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير وأن يتقبلها منا بقبول حسن. كنا قد انتهينا بفضل الله ومنته وكرمه ومدده من طرق التحفيظ وتقسيم المجموعات والمراجعة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في المتابعة والعقاب والتحفيظ. المتابعة والعقاب والتحفيظ. أولا المتابعة طبعا تشمل المتابعة والتقويم أو التقييم. المتابعة أيها الكرام، إذا تكلمنا عن المتابعة فنحن نقصد بها المتابعة داخل الحلقة وخارج الحلقة. لما أقول لك متابعة يعني حضرتك بتتابعي مع البنت داخل الحلقة مستواها ومدى التقدم ومدى التأخر، وكذلك نتابع مع ولي الأمر. المتابعة داخلية وخارجية، فأنا أتابع داخل الحلقة، أنا مباشرة أتابع مع أولادي أو مع طلابي، وأتابع كذلك مع ولي الأمر، واضح؟ وأتابع كذلك مع ولي الأمر. طبعا تتحقق المتابعة المستمرة بإيه؟ بما يحدث يوميا من تقويم وكتابة في دفاتر المتابعة، صح كده؟ مش كل واحد مع دفتر المتابعة؟ طبيعي طبعا كل واحد مع دفتر المتابعة وبنسمع له كل يوم وبنكتب له صح، بنكتب له غلط، جاب كم من 10، أخطأ في ماذا، تحسن في ماذا، أخبار التجويد عنده إيه، هل بيتقوى هل لا يتقوى، أخبار الحفظ عنده إيه، إلى غير ذلك. بنقيم التجويد، بنقيم الحفظ، بنقيم الأدب، بنقيم السلوك، بنقيم كل هذه الأمور مجتمعة. إحنا لما نتكلم عن حلقات القرآن فنحن نتكلم عن الأدب والسلوك، لا نتكلم فقط عن الحفظ والمراجعة. أو التاني، إحنا لما نتكلم عن حلقات القرآن نحن نتكلم، أول ما نتكلم عن الأدب والسلوك قبل أن نتكلم عن الحفظ والمراجعة والتجويد. الكلام ده إحنا خلاص اتفقنا عليه، إحنا عايزين نربي جيل قرآني مش حافظ للقرآن، مش عايزين نربي حفظة، عايزين نربي جيل قرآني خلقه القرآن يعمل بالقرآن. ده اللي إحنا عايزينه، ماشي؟ ده اللي إحنا عايزينه، ده هدفنا الأسمى. عشان كده قلنا اللي مش حافظ ما يتردش، اللي مش حافظ ما يتهزقش، الأمور بتتاخد بسهولة. إنما الحزم والشدة وغير ذلك في السلوك، وأيضا لا يكون كما يتصور من كلام الحزم والشدة معناه إن اللي يغلط يعني نؤدبه تأديبا شديدا، لا لا لا، أصلا المسألة فيها تفصيل لعله يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. لكن أنا بتكلم الآن عن إيه؟ عن إن لما أتكلم عن حلقة القرآن خلاص بقى الناس اللي حضرت معايا الدورة ما يتوجهش دماغ حضرتك إن حلقة القرآن يعني حفظ قرآن، مراجعة قرآن، تجويد قرآن، لا مش كده وبس، سلوك وأدب برضه، سلوك وأدب ومتابعة، ماشي؟ متابعة تغيير السلوك وتغيير الأخلاقيات الفاسدة، واضح؟ مهم جدا موضوع المتابعة، وأنا أتابع زي ما قلت بشكل دائم مع ولي الأمر بالاستبيانات اللي ببعثها له، بالاتصالات اللي أنا بتصلوا بيها، بتابع كذلك باجتماع أولياء الأمور، وياريت يتعملوا لو مرة واحدة في الفترة الصيفية ويتعمل مثلا مرتين في السنة. بتابع كذلك عن طريق الزيارات لو استطعت فعل ذلك لو استطعت فعل ذلك يبقى رائع جدا جدا ان انا ازور مجموعة حلقتي. انا عندي الحلقة بتاعتي مثلا المجموعة فيها 20، ال20 دول ازور واحد واحد في بيته. الموضوع ممكن يكون فيه صعوبة كبيرة، لكن ربنا عز وجل يعني قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انوي وربنا يسهل لك الامر ان شاء الله تعالى. فإن مانع ان الاخ او الشيخ يروح يزور؟ طبعا الاخت لا، مش هقول لها الاخت تروحي تزور في البيوت، ان الامر فيه يعني الله اعلم ممكن يكون في حرج شرعي، لكن انا بقول ان الاخ الفاضل بيروح يزور بيفاجأ بامور لا تخطر له على بال. قد يفاجأ ان الاب سبحان الله منحرف، قد يفاجأ ان الام منحرفة، قد يفاجأ ان الاب او الام منفصلين عن بعض، يعني قد يفاجأ ان البيت يعني تحت خط الفقر. كل هذه لها اعتبار عنده، يعني كل هذه لها اعتبار عند الشيخ، فيحاول ان هو يعدل من ذلك ويعلم بعض الاسباب التي قد غابت عنه لما لقى ان الطالب بيعمل سلوكيات معينة ما كانش عارف يتصورها. احيانا كنا لما نروح نزور كنا نعرف على طول، عرفنا كل سبب او كل الاسباب اللي كانت غامضة بالنسبة لنا لما كنا بنشوف بعض السلوكيات الخاطئة للطالب، لان اصلها كان عند الاب او عند الام او عند البيئة اللي متربي فيها. فامور كثيرة تظهر لنا عند الزيارة، دي كلها متابعة. ايوه دي كلها متابعة. ايه كمان احنا عندنا بعد كده المفروض احنا هنتابع يومي، شغل يومي، وعندنا بفضل الله دفاتر المتابعة. في بعض الدفاتر بيكون في متابعة اسبوعية، يعني بعد ما بقى تعمل متابعة يومية ودرجات تعمل بعد كده متابعة اسبوعية، خد في الاسبوع دوت ايه وبكتب كلمة او شهادة ليا مني ليه في الاسبوع ده عمل ايه. وبعدين بعد كل 4 اسابيع بيبقى فيه متابعة شهرية اللي هو بيكتب الشهادة شهرية للولد عمل ايه ومستوى عمل ايه وبيكتب هو قد وصل لغاية فين. دي كلها متابعة، متابعة قوية جدا، اقوى ما يكون. يمكن اللي بيساعد على كده جدا طبعا لا شك رقم واحد همة المعلم طبعا لا شك، وان يكون على صدر من طول الاسلام زي ما قلت وحامل الهم. 2 ان يكون دفتر المتابعة بيساعد على كده، ان يكون المشرف حاطط دفاتر المتابعة قوية بحيث ان الدفاتر تجبر المعلم انه يعمل الشغل ده. متابعة يومية، متابعة اسبوعية، متابعة شهرية، واضح؟ متابعة داخل الحلقة، متابعة خارج الحلقة، كل ده. ايه كمان عندنا بعد كده؟ اساليب التقويم. واساليب التقويم لما نتكلم فيها فاحنا مش بنتكلم على مجرد برضو ما يتبادر الى الذهن تقويم يعني امتحان. مش شرط يكون تقويم يعني امتحان. وبعدين لما نتكلم عن التقويم فهو المقصود بي لما نتكلم عن موضوع التقويم الاول مثلا احنا بنقوم على ايه او بنقيم على ايه. التقييم يا اخواني احنا لما بنقوم لنقيم عشان نغير ونعدل ونطور. يعني انا التقويم يعني ايه؟ يعني اشوف مدى قربي او بعدي عن الهدف اللي انا حطيته، مدى قربي او بعدي عن الهدف اللي انا حطيته. طلعت ان انا فشلت لا قدر الله، وده شيء عادي مش مشكله، الفشل هو اول خطوه الى النجاح. عارف الفشل كده؟ الفشل هو اول خطوه نحو النجاح، ده تعريف الفشل عندي، ماشي؟ مش مشكله انا هفشل دلوقتي لكن عشان ان شاء الله هنجح بكره باذن الله. فعشان كده انا لما اقول ان انا فشلت في حاجه معينه فده يدفعني ان انا اقوم نفسي الاول. خلي بالكوا التقويم لا يكون فقط للطالب، التقويم بيكون للمعلم، التقويم بيكون للاشراف والاداره، التقويم بيكون لكل حاجه. خلي بالكوا يعني احيانا بيكون السبب اللي وقع فيه الطالب من الفشل كان مرجعه الى المعلم او الى الاداره. ده كلام لابد ان يعلم، مش كل حاجه تقع على عاتق الطالب. قلت الطالب ده قد يكون غالبا انا عندي كده تقديري انا بعد متابعتي للحلقات على مدار 10 سنوات شايف ان الطالب ضحية غالبا. ضحية لمين؟ ضحية لمعلم سيء، ضحية لأب سيء، ضحية لأم سيئة، ضحية لإدارة، إدارة مسجد أو إدارة تحفيظ أو إدارة دار سيئة، ضحية لبيئة اتربى فيها سيئة، المهم ضحية لأمور مجتمعة سيئة. غالبا المتعلم هو ضحية، المتعلم غالبا ضحية، نادرا لما يكون هو الظالم او نادرا لما يكون هو المخطئ، لا غالبا بيكون خطأه ناتج عن غيره. واضح كده؟ معلش انا جاي شوية عليكم وبجع الاباء والامهات، لان انا عايز اقول ان دي الحقيقة المرة. اذا عرفنا الهدف من المتابعة. انا لما اقول الهدف من المتابعة انا بقول عايز اشوف انا قربت ولا بعدت عن الهدف، تمام؟ طيب هتابع ازاي او يا ترى هقوم ازاي؟ التقويم طبعا واحد واهم حاجة تعديل السلوك، ده اهم حاجة. يعني ايه تعديل السلوك؟ انا بشوف الطالب عندي تعدل سلوكه نحو الافضل ولا لا. يا طبعا انتوا كنتوا تصورتوا مني ان اقول ايه التقويم رقم واحد الامتحانات، لا قلت لكم يا اخواني والله العظيم مش هدفنا الحفظ، يا اخواني يا معلم القرآن مش هدفنا الحفظ، يا اخواني لو ما حفظش يأثم، جاوبوني لو ما حفظش يأثم، طب خلاص يبقى بلاش نحمل الامر فوق الطاقة، لا يأثم لو ما حفظش. طب لو شرب سجاير يأثم؟ لو عق والديه يأثم؟ لو قطع رحمه يأثم؟ لو ترك الصلاة يأثم؟ لو سب أو لعن يأثم؟ لو سمع الغناء أو عكس البنات يأثم؟ لو البنت تبرجت ولا شفت الأفلام تأثم؟ خلاص يبقى احنا عايزين نعدل ايه؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا مالنا مهتمين قوي بالحفظ حفظ حفظ يا اخوانا يا اخوانا. رويدا 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 مش هو الهدف، والله مش هو الهدف، اعتبروه هدف فرعي، والهدف الرئيس هو التربية وتعديل السلوك بس. بس يبقى رقم واحد عشان اقوم واعرف الولد ضبط ما ضبطش، هل سلوكه اللي انا كنت قاصد اعدله تعدل؟ ما هو المعلم ما شاء الله تبارك الله عليه معلم القرآن الحق بيركز على معنى معين، ما بيحاولش يدي معنى كتير، بيركز على معنى معين، بيدي فيه واجبات عملية عملية مش امتحانات. هقول لكم لسه لسه اليوم لسه اليوم انا دلوقتي انا كنت فين؟ انا كنت في دار التحفيظ. عملت ايه للشباب في دار التحفيظ في المسجد؟ عملت لهم ايه؟ التقويم بتاعي كان عامل ازاي؟ خدنا الاول الادب مع الوالدين باسلوب معين هبقى اكلمكم عنه بعدين، وبعد ذلك خدنا الدكتور الواجبات. ايه الواجبات؟ الواجبات مقالية؟ لا والله. طب اديت لهم وزعت عليهم امتحانات يحلوها؟ لا والله. طب قلت لهم سمعوا الايات التي ذكرت في بر الوالدين؟ لا. طب اجمعوا الاحاديث؟ كل ده جميل، خلي بالكم والله مش وحش، كل دي من اساليب التقويم واكتبوها. عمل بحث اسلوب تقويم، عمل ملخص للدرس اسلوب تقويم، قراءة موجهة. يعني ايه قراءة موجهة؟ يعني انا اتكلمت في موضوع بقول لهم خدوا الكتاب دوت له صلة بالموضوع اللي اتكلمت فيه، اقروه ماشي وتعالوا قولوا انت وتعلمتوا ايه. اسلوب تقويم اكتبوا الكلام ده كله، ده كلام مهم جدا. سماع شريط متعلق بالموضوع اللي انا اديته، قلت لهم مثلا روحوا يا جماعه اسمعوا شريط للشيخ فلان برضه بيتكلم عن نفس المعنى وتعالوا عشان اسالكم فيه قولوا لي انت اتعلمتوا ايه. تحضير لكلمه، حضروا لي كلمه عن موضوع كذا وتعالوا امتحنكم فيها برضه او اقومكم عليه. كل ده في التقويم. ايوه ايوه، لكن في اهم من كل ده. قلت لهم ايه؟ قلت لهم انا عارف ان في منكم ناس مزعلة ابوها وامها، ما عنديش شك في كده، وبيقلوا ادبهم عليهم وبيتابعوا الى غير ذلك. الواجب العملي ترضيهم. ازاي يرضيهم؟ رسالة اعتذار. كان الواجب النهاردة هو رسالة اعتذار. كل ولد كل اسم ان يكتب رسالة اعتذار الى ابيه وامه، ويقدمها مع تقبيل اليد والقدم ماشي، وبعدين يأتي لي بنموذج هذه الرسالة. وأجمل رسالة تكون مكتوبة
واحسن حاجة عملها الولد مع ابوه وامه. قلت له بقى فكر ممكن تعمل لهم ايه وتربيهم ازاي. تعالى قول لي عملت ايه, تعالى قول لي كتبت ايه, وريني الرسالة اللي كتبتها, وريني الهدية اللي وديتها لهم. احسن واحد هو الفايز. وصلت ايه, فهمت الراجل عامل ازاي؟ بس خلاص هيجوا المرة الجاية هشوفهم عملوا ايه. هكذا تكون الواجبات العملية. روح طبق اللي انا قلته, وانا معايا ارقام تليفونات اولياء الامور, وانا ممكن اتابع بكل سهولة واعرف ولي الامر من ولي الامر مباشرة الولد عمل ولا ما عملش. كل حاجة هتبان. مديلهم اسبوع في تطبيق هذا الامر, مش بكرة. ما قلتهمش بكرة على الكلام ده, لا برضو غلط. شايفين كروات, ادي الموضوع له مهلة. خلي الاولاد تفكر, خلي الاولاد ترجع نفسها, خلي الاولاد تبدع. واضح كده؟ خدتوا بالكم من الموضوع ده؟ هكذا يكون ايه, دي كلها اساليب تقويم. ماشي. للاسف شديد كثير من الناس لا تقوم بها في حلقاتها. ماشي. ايه كمان بقى؟ احنا طبعا بالملاحظة, تقول بالملاحظة, انا ملاحظ ان قراءة تحسنت, ملاحظ ان حفظ تحسن, ملاحظ حاجات كتير. وياريت الكلام ده يكون موثق في الدرجات وفي دفاتر المتابعة عشان يسهل الامور. من التقويم الامتحانات التحريرية طبعا, ده اصول تقويم برضو, ده من التقويم لا شك. الامتحانات الايه؟ التحريرية. قلنا ممكن يكون بنظام الاستبيان. يعني ايه نظام الاستبيان؟ زي ما هنعمل معاكم ان شاء الله في اخر الدورة. قول لي انتوا استفدتوا ايه, وقعد اكتبوا انتوا استفدتوا كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا تعدلوا ايه, شفتوا احنا عاملين من دلوقتي صفحة اسمها ايه, المتابعة وقياس الاثر, ماذا عملت فيما علمت. ده كله تقويم, ده كله ايه, تقويم. طيب ايه كمان؟ في بقى اختبارات, اللي هي الاختبارات المعروفة, اختبار المقال, مقال زي مواضيع التعبير وغير ذلك, واكتب الآيات, اكتب الأحاديث وغير ذلك. اختبار الصح والغلط, صح أم خطأ مع تصحيح الخطأ. اختبار التكميل, أكمل الفراغ. اختبار المزاوجة, اختر عناصر ألف ما ينفذها من عناصر باء. اختبار إعادة الترتيب, ترتيب معين عدله. اختبار التصنيف, تصنيف يعني إيه؟ يعني مجموعة أشياء في حاجة منها مختلفة عن المجموعة دي, فأقول لك شيل المختلف. مثلا كأني مثلا بدي له حروف الإظهار, فبحط الحروف بقول له في حرف من الحروف الموجودة هنا مش إظهار, طلعه إلى غير ذلك. بصنف يعني. اختيار من متعدد, وحاجات حلوة الصراحة. الامتحانات اللي هي قليلة يعني الدش تبقى حلوة, يعني أكمل جميل جدا أكمل. ماشي. وصح عن خطأ مع تصحيح الخطأ حلو. اختيار متعدد حلو. نوعه في الأسئلة لما تيجوا تعملوا امتحانات, نوعه في الأسئلة, بلاش الامتحانات اللي هي كلها دش وكلها كتابة دي. تمام. دي كلها يعني أساليب للإيه, للمتابعة. طيب النقطة اللي بعد كده, العقاب. طبعا انا مش هتكلم عن العقاب دلوقتي, انما هتكلم عن العقاب بصورة اكبر في اخر اللقاءات ان شاء الله معايا, لما بتكلم عن الاسس السليمة في تربية الابناء. هتكلم عن موضوع العقاب وموضوع الثواب باذن الله. لكن بصفة عامة بتكلم دلوقتي عن الحلقة. محظورات, محظورات, اكتبوها كده, الضرب, السبت, اللعب, السخرية, دي كلها من ايه, من المحظورات. طب امال اعمل ايه, اعاقب ازاي؟ يأتي ذلك ان شاء الله في اخر الدورة. طيب التحفيز مهم جدا جدا في العملية التعليمية والتربية يا إخواني. قد تكون بالثواب وقد تكون بالعقاب. التربية بالثواب أعظم تأثيرا من التربية بالإيه, من التربية بالعقاب. لكن هنا هنقول لابد من التنويع بين التحفيز المادي والتحفيز المعنوي، وبرضو تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في أساليب الثواب اللي هناخدها في آخر اللقاء بإذن الله تعالى. هتكلم بس في نقطة واحدة متعلقة بالتحفيز دي، نقطة بفضل الله ربنا وفقني لاختراعها، اللي هو سميته التحفيز التربوي الأخلاقي. التحفيز التربوي الأخلاقي بين قوسين كده فكرة البطاقات. فكرة ايه؟ البطاقات. خدوا بالكم، يكون مع معلم الحلقة في كل يوم 3 بطاقات. الناس معايا؟ في كل منها امر ديني او تربوي معين. تعطى هذه البطاقات للطلاب المتميزين في كل يوم، يحتفظ بها الطالب الذي كسبها حتى تطلب منه في الوقت المناسب، ويعرض الأمر التربوي على كل المجموعة، وترصد درجتان لكل أمر تربوي لكل من قام. أوضح الأمر بالعامية شوي. شوف صلى الله عليه وسلم، أنا عندي مجموعة، المجموعة دي تميز فيها سلوكيا، واحد عمل سلوك كده حلو عجبني النهار، عمل حركة حلوة، قام شرب الأولاد مية، أو كان جايب حاجة حلوة معاه جيبه ووزعها، أو كان معاه أزازة ريحة وعطر الناس. المهم عمل سلوك كده ملفت جميل، الله أكبر، حلو جميل. إيه كمان؟ أنا مرحب بالكلام ده، أنا معلم صاحي وفايق، أو واحد مؤدب ما شاء الله تبارك الله، أو واحد متميز في الحفظ. قلت كم حاجة دلوقتي؟ قلت 3 صح؟ ممكن نطلع 3 من كل مجموعة، 3 اعتبارات دي براحتكم بقى، نوعوا براحتكم. المهم بأي اعتبار، اختار الاعتبار اللي انت عايزاه. حضرتك ممكن تقول انا اختار دلوقتي الحفظ بس، مش مشكلة. مرة تانية اختار الادب، مش مشكلة. نوع في اليوم، مش مشكلة. المهم طلعت 1 مميزين، بدل الاولاد دول بطاقات. البطاقة دي جواها طلب امر معين، ايه تاني كده؟ البطاقة اللي بديها له دي بطاقة جنرالات، اما يكون ان شاء الله شكلها ملفت، او تكون بلزق يعني زي الاستيكر، تلزق عندي في كرافته، وانا عاملها كده عندي بفضل الله، عاملينها نظام استيكر بيتلزق عندي في كرافته زي نظام النجمة بالظبط، يتلزق في الكشكول بتاعه ماشي، او تكون بطاقات حتى ما تلزقش، بس المهم انا بديله البطاقات دي هو بيعينها معاه ماشي، شكلها جميل كده، شكل نجمة، في شكل كأس، في شكل في اي اشكال ابداعية تخترعوها. بيكتب جوه الشكل ده امر معين من اوامر الله عز وجل، امر تربوي بس انا عايزه منه. مثلا قبل يد ابيك وامك، هدية لصديق، اطعم جائعا، صوم يوما، زر اقا لك في الله، اتصل بقريبك، اطعم قطة او اطعم حيوانا، اسق نفسه، صلي الفجر في المسجد، حافظ على سنن الرواتب. سمعتوا مني الكلام ده كله؟ كتير 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 الاوامر، كتير جدا كتير جدا الاوامر، بيراعى فيها السن. فانا عامل ورق او بطاقات تربويه متعلقه بالسن الصغير، وعامل بطاقات تربويه متعلقه بالسن الكبير، تمام؟ في اوامر ما ينفعش تطلبها من الصغيرين، وكل الأوامر ينفع أطلقها من الكبار، لكن الصغيرين في بعض الأوامر صعب عليهم. لخص كتيبا، فرغ شريطا، حضر درسا، قم بعمل لوحة، اعمل لي مسابقة، حاجات كتير كتير كتير. ده أمر طلبته منه. الأمر ده ما شاء الله يعمل أصل طبعا في القرآن أو في السنة، أو هو متعلق بتعديل السلوك أو تنمية المواهب وتنمية القدرات. تمام؟ طيب بنعمل ايه بقى؟ انا بديها لمين؟ للمتميز. هل الذي يقوم بهذا الامر هو المتميز؟ لا، مش المتميز بس، هذا الامر الذي يسلم للطالب يلقى على الجميع. يعني ايه؟ اقول للطالب المتميز اللي خد مني البطاقة ديت اقرأ ماذا طلب منك، فيقول مثلا قبل يد ابيك وامك. ابدا انا اعلق على الامر ده واتكلم فيه واتكلم عن بين الولدين شويه وكده، ثم اطلب من جميع الطلاب فعل ذلك، ومعايا كشف، والكشف ده موجود وانا منزله من ضمن الورق اللي انا منزله، موجود في الصفحة اللي هي كشف متابعة بطاقات التميز، أو كشف متابعة الأوامر التربوية أو الأوامر الربانية. الكشف ده كل ولد له ورقة، الأمر بيكتبه وبشوفه هو عمله ولا ما عملوش. أحيانا بدي على الأمر أسبوع، يعني إيه؟ ببدأ أقيم بعد أسبوع من الأمر. أحيانا بطلب الأمر فوري على حسب الأمر، وأنا عايز أدرسه في قد إيه، أو هو هياخد وقت قد إيه، إلى خير ذلك. التكليف لمين؟ لكل المجموعة. بمجرد إن الولد خد البطاقة دي هو كده معناها خد درجة في أعمال السنة. يعني مجرد إن هو استلم من البطاقة دي هو يعتبر كده زاد من رصيده درجة في أعمال السنة. في الآخر بنيجي في الآخر بقول جمعوا جمعوا جمعوا، اللي عنده أي بطاقات يجيبها، وابدأ أعد وابدأ إيه أحصل درجات. التطبيق عليه درجتين، يعني أي ولد في المجموعة طبق ياخد درجتين. طبق اللي أنا طلبته في البطاقات دي. والله يا أخواني لما قمنا بذلك ما شاء الله فعلا فعلا مثل ذلك هو ما يعني يرجى من التحفيظ. انتوا عارفين ايه السر في البطاقات دي؟ السر في هذه البطاقات تحبيب الطلاب لأوامر الله تعالى وإعطائها لهم في صورة هدية. عايز أقول له واسمع الكلمة دي، اسمع الكلمة دي، عايز أقول له إن أمر ربنا ليك هدية ليك. تاني 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 إيه الكلام ده؟ خطير ومهم جدا جدا جدا. عايز أقول له إن أمر ربنا ليك هدية، عايز اقول له ان شرع ربنا هدية، ان ربنا يقول لنا صلوا صوموا وزكوا وحجوا وطفلوا واعملوا ووفقوا وسلموا واطعموا هدية. يا دي نظرة مختلفة تماما دينا احنا، من نظرتنا احنا ككبار بالنسبة لأوامر ربنا. صح، احنا بنبص على أوامر ربنا ان هي تكليف بقى وحاجة صعبة بقى وخنقة
people. Assalamu alaikum.
هدف من الأوامر التربوية أو مما سميته بمطابقات التميز، هو ده الهدف منها. فكرة البطاقات فكرة واضحة. برضو هدف كبير تاني بتحققه البطاقات هو تحويل الحلقات من مجرد الحفظ والتلقين إلى السلوك العملي. بيبدأ بقى ينفذ، بقى تبدأ الناس تنفذ، تبدأ الناس تطبق، بقى تعمل دين. انا والحفظة مليانين بس مين بيطبق؟ فاحنا عايزين نبدأ نطبق، عايزين نربي بالقرآن، عايزين نعمل بالقرآن. فمثل هذه الأوامر بفضل الله بتحول الأمر من مجرد التلقين والحفظ إلى العمل، وهذا هو المبتغى، هو ده الهدف الكبير. قلنا فيه كشف متابعة لهذه البطاقات. تمام. يا رب يا رب يا رب نسمع الكلام ده ونبدأ نطبقه في حلقتنا، هيحصل شغل تاني خالص. كان بقى الكلام ده ينفع يتطبق هنا في الحلقات اللي على النت؟ ما شاء الله في إخوة وأخوات هنا مسكين حلقات على النت برضو للشباب والفتيات، في مسكين ما شاء الله الشباب وفي مسكين الفتيات. هل ينفع نطبق كده على النت؟ أيوه ينفع عادي، إيه المشكلة؟ تصاميم، في تصاميم جاهزة كتير بقى موجودة وكده، حط فيها الأمر وارفعيها، ما المانع؟ يا رب يا رب الناس تعمل يا رب. طيب بعد ذلك المقرأة. أيوة، شيء طبيعي إن ممكن يكون من ضمن البرامج اللي موجودة في التحفيظ مقرأة لتحسين التلاوة. وأنا بنصح الناس اللي ضعاف جدا في القراءة ألا يكونوا في الحفظ إلا بعد إيه مدة معينة من الجلوس في المقرأة. يقعد المعلم في وقت ما يحدده مع الطلاب، ماشي، لو يوم واحد في الأسبوع في حلقة ليتعلموا القواعد والأحكام والآداب التي ينبغي مراعاتها لقارئ القرآن. يعني ده يوم غير التحفيظ. أيوة، لو أنا عامل 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام ده كله في تحفيظ وفي أداب والكلام ده، بحاول أجيب بقى أقربهم يوم في الأسبوع حتى على الأقل، على الأقل، وأعمل مقرأة لكل الأولاد دول، خاصة اللي بيقرأ طبعا، الأولاد الذين إيه يقرؤون وتعلموا بقى أدب عن القرآن وإزاي بيقعدوا ويبدأوا يتعلموا القراءة ويبدأوا يحكموا، تعلموا تطبيق الأحكام تطبيقا عمليا. هناخد كمان شوية دلوقتي حالا، هناخد إيه، طب إزاي أصحح ليهم التلاوة، هناخدها دلوقتي. النقطة اللي بعد كده درس التجويد. درس التجويد بنخصص أياما للطلاب اللي ممكن يستوعبوا التجويد. هتقول لي طب من سن كام يستوعب التجويد؟ على حسب ما أنت تدي، على حسب إمكانياتك وقدراتك في تفسير المعلومة. بفضل الله 4 سنين بيتعلم التجويد، مفيش أي مشكلة، بس أهم حاجة هو مين اللي هيدي، هو مين اللي هيدي تجويد، ماشي. طبعا أكيد بيكون في حلقات خاصة بالكبار وحلقات خاصة بالصغار في إعطاء التجويد، كل على حسبه. طبعا هندي إمتى التجويد ده؟ برضو ده أنت كده قاعد تكتر أنا حاجات. والله التجويد ممكن نديه 10 دقائق لربع ساعة يوميا بعد الحفظ، 10 دقائق لربع ساعة معلومة تجويدية، هنسميها كده معلومة تجويدية، معلومة كده ماشي، يشوفوها في القرآن ويطبقوا عليها شوية ويمشي. ولو في واجب ممكن نديهم عليها واجب ونمشي، أو يوم في الأسبوع بس يبقى بقى إيه مركز ساعة. لكن أنا اقترح طبعا لو عايزين الأرجح، الأرجح هو يومي التجويد بالذات، تعليم التجويد بالذات الأرجح هو اليومي. يعني 10 10 10 10 10 أحسن عندي من ساعة أسبوعية، أو التاني 10 دقايق كل يوم أحسن عندي من ساعة أسبوعية. تمام كده؟ إيه اللي يراعى في دروس التجويد؟ أولا طبعا يراعى تمكن المعلم منه، وقدرته، خدوا بالكم النقطة دي، على تبسيط المعلومة وتوصيلها. أنا ضد تماما التقعر في أحكام التجويد. ممكن الناس اللي لو كان في حد منكم حضر ليا دورات تجويد قبل كده يفهم ذلك جيدا. ضد تماما التقعر في حلقات التجويد، لأن المسألة كلها باختصار وسيلة لتحقيق الغاية اللي هو القراءة المتقنة للأحكام. بس القراءة المتقنة للأحكام احنا عايزين نوصل لكده، فعايزين نبسط تماما تماما موضوع ان انا ابالغ وازايد واقعد بقى ادي تفاصيل نظرية ضخمة جدا والكلام ده وخلافات بين العلماء في امور معينة. كل ده مهم، كل ده لا يثمن ولا يغني. جماعة ربنا يحفظكم، الله يرضى عنكم. التجويد سهل جدا، واللي عايز يشوف التجويد بنديه ازاي يكتب كده محمود متولي الدورة التجويد المكثفة، وموجودة في ويتو الله، دروس موجودة فيديو في ويتو الله، وموجودة في عدة يعني مواقع تانية. الامر بيتاخد باسلوب سهل، الامر بيتاخد باسلوب سهل، سهلوا على قد ما تقدر. مفيش فيها حاجة اسمها التجويد صعب على سن معين، لا كان ده مش موجود. القرآن ميسر، وربنا يسامحه بقى اللي بيحاول يصعب، ربنا يسامحه اللي بيحاول يحسس الطالب ان ما حدش بيعرف يقرأ القرآن صح في الدنيا غيره. في شيوخ كده، في شيوخ كده ربنا يسامحهم، في شيوخ كده ربنا يسامحهم. بس مش عرفت من كده الشرح على الصبور. الشرح على السبورة مهم جدا 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 في التجويد، والحمد لله كل دوت احنا عاملينه. الان في صوت خلاص مذكرة بسطيها على قد ما تقدري على حسب السن، وبنعمل باوربوينت بنشتغل على السبورة. ممكن نعمل كمان خرائط ذهنية، خرائط ذهنية بفضل الله، كل ده ممكن نعمله والحمد لله معمول فعلا يعني. تمام، ضروري جدا وانا بدي الحكم التجويدي انه لازم يشوفه بعينيه في المصحف، لابد ان يراه بعينه في المصحف قبل ما يتحرك قبل ما يمشي. اديته حكم يطالعه في المصحف قبل ان ينصرف لازم، ويطبق عليه. في صوت ثم واجب تطبيقي منزلي، استخرج مثلا احكام النون الساكنه والتنوين من سوره كذا، واجب تطبيقي منزلي. بعد ما اطبق في المسجد اقول له في واجب عليك في البيت. مهم جدا موضوع التجويد ده يا اخواني، ما ينفعش، لا يجوز للمسلم او لا يجوز المعلم ان يحفظ الولد بدون قراءة صحيحة. والراجح عندي والله اعلم في التجويد انه واجب. معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في مسألة التجويد، لكن انا الراجح عندي انه واجب، لانه لا دليل عندي يصرف الامر من الوجوب للاستحباب، الاوامر كلها للوجوب، وما فيش عندنا قرينة بتقول ان هو مستحب. طيب اذا لازم اعلمه التجويد. طبعا خلي بالكم اهم ما يتعلم رقم واحد قبل موضوع الادغام والاقلاب والاخفاء وكده، اللي هو بقى فرض عين على كل مسلم بدون خلاف اي احد من اهل العلم، ثلاث حاجات قلتهم قبل كده: التفخيم والترقيق، المخارج، التشكيل. ثاني اللي انا اسميهم يعني ايه، هم دول اللي بيصونوا عن اللحن الجلي، اللي بيصونوا عن اللحن الايه الجلي، تفخيم وترقيق اهم ما يراعى في قراءة الطالب. يوم اقول ان انا نزلت وتنازلت، يوم اقول ان انا نزلت وتنازلت، اركز على تفخيم وترقيق، مخارج الحروف، التشكيل، لا مجاملة ولا تنازل عن ذلك البتة البتة البتة. تمام. طيب انت هنا من التدويد اسمع من الحسن ان احنا يا سلام كده لو يعني ننوع شوية، لو في امكانية، لو كان في ادوات مع المعلم اشغل شوية بصوتي 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 بصوتي، ممكن اشغلهم شريط يسمعوه من الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري ياتي، ثم اطلب منهم كذلك السماع في البيت، يسمعوا للشيوخ ايه متقن جدا وحلو ومفيد والله لجمال التلاوة. لا اقول السماع لشيخ المتقن في صوت، السماع لشيخ المتقن ماشي، مش اي شيخ صوته حلو، لا مش كل الناس يا جماعة اخذوا وخذ المعلومة دي مني، مش كل الناس اللي طلعت فتنة، الناس اللي طلعت مش كل الناس اللي عملت شرايط متقنة، كل الناس اللي طلعت في التلفزيون متقنة، ولا كل الناس اللي عملت شرايط متقنة. واضح؟ اه. هتقولي طب ترشح مين؟ لا شك طبعا، مش والله مش تعصب ولا حاجة، لكن شيوخ مصر لا شك على رأس الهرم، لا شك في ذلك، الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي ماشي وغيرهم. لا لكن اللي مثلا حابب يسمع الشيوخ مثلا الخليجيين او كذا، طبعا لا شك الشيخ مشاري متقن، الشيخ سعد الغامدي متقن، اللي عايز يسمع انا بقول امثله، بقول امثله ماشي. لكن مثلا الشيخ العجمي الله يحفظه ويرضى عنه لا ينصح به للمبتدئ، لانه عنده اخطاء، عنده اخطاء، فلا ينصح به للمبتدئ، مع انه قراءته جميله وصوته حلو، بس لا ينصح به لايه؟ لانه اصلا عنده اخطاء. الكلام ده لابد ان يعلم. طبعا الكلام ده انا قلته بره لاحد الطلاب، يعني كان اخ يعني صديق يعني، لكن كان بياخد عندي التجويد فزعل مني جدا جدا. يعني الناس يا اخواني عندها حته ايه، ان اللي طلع في التلفزيون او اللي طلع على له اشرطه او كده يبقى ده معصوم بقى خلاص، ده اللي لا ياتيه الباطل يعني، فاهمني؟ فلما قلت كده زعل جدا، قلت له يا عم انا بحب الشيخ العدم وبحب اسمع صوته وبحب اسمع له، بس انا بقول لك الواقع ده الواقع. انا بقول لك انت بتتعلم، فلو كنت تريد، لو كنت تريد ان تتعلم بإتقان فحضرتك دلوقتي ركز على الشيوخ المتقنين. طب المهم بعد ما بدا يتعلم معايا قال لي تصدق يعني الحمد لله رجع في الكلام، الحمد لله على ذلك. خلاص السماع مهم جدا، ويجعل في بركه عظيمه في البيت ان شاء الله. ينصح بموضوع الطريقه النورانيه، الطريقه النورانيه او نور البيان، وطبعا مشهوره ديت كلها برامج مصاحبه، يعني ليت الناس تكتبها كده، تكتبها في اطار البرامج المصاحبه مش اساسيه. لا انا بديكوا افكار، افكار تعملوها في الدور لو في عندنا وفره معلمات او وفره اوقات او وفره اماكن، اشتغلوا بقى يا جماعه واملوا المكان خير، املوا المكان خير، الظهر تجويد والعصر تحفيظ والمغرب دورة نور بيان اشتغلوا، ايه المانع؟ وقبل الظهر تفسير، ايه المانع؟ ايه المانع؟ انا بديكم برامج مصاحبة، مش بقول لابد ان يكون كل ذلك في حلقة، لا ما قلتش كده، بقول نور البيان. انا ليه بقول الطريقة النورانية او نور البيان؟ لان نفس ده شكل له علاقة قوية جدا بالقراءة الصحيحة، ماشي؟ له علاقة قوية جدا بالقراءة الصحيحة. ممكن مثلا فترة الصباح، في والله اباء وامهات بيكونوا محتاجين الكلام ده لاولادهم، الاولاد اللي في ابتدائي دلوقتي ساعات بيكونوا ضعاف جدا في القراءة والكتابة، ممكن نعمل فيهم خير ونعملهم حلقات طريقة نورانية، صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن نعمل كده؟ ممكن نعملها لو كان فيه معلمة شاطرة كده ما شاء الله في الموضوع، لو تقوموا بذلك. ماشي. كذلك بتنفع الحلقات دي كمان مع اللي هي الطريقة النورانية أو نور البيان أو كده، بينفع جدا جدا مع تقويم المخارج وضبط القراءة للكبار. ماشي، واضح. طيب أنا طبعا بدي الصغيرين مع بعض وبدي الكبار مع بعض. أنا أنصح بها الصراحة، لو في إمكانية لفعل ذلك في دارك افعليه. آخر حاجة هقولها في النقطة دي، الفهم، فهم الآيات المقروءة، معاني الكلمات وأسباب النزول. أنا بقول لابد 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 للمعلم أن يتجاوز مرحلة إقامة الحروف إلى مرحلة تربية الأطفال بالقرآن. لن يكون ذلك إلا إذا بدأ بتفهيمهم معنى ما يحفظون. أنا أجيب المعنى منين؟ بكل سهولة ممكن نجيب كتاب الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ حسن محمد مخلوف اللي هو بتاع معاني الكلمات. معاني الكلمات كل معلم، أو نجيب دلوقتي تفسير الميسر، أصبح ما شاء الله جميل جدا ورائع. تفسير كمان مش مجرد معاني، تفسير مش مجرد معاني. ممكن نجيب التفسير الميسر، ممكن نجيب معاني كلمات القرآن، ده زاد المعلمة لازم يكون معاها. وتجيب الصحيح المسند في أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، الصحيح المسند في أسباب النزول مع معاني كلمات القرآن مع التفسير الميسر، واشتغلي بقى. حضري قبل ما تروحي، حضري فهمي ان انت هتقرأيه قبل ما تروح عشان تفهمي الناس اللي هتحفظيهم. واضح يا اخي حبيب؟ الكلام ده مهم جدا، التحضير ده مهم جدا، لازم نفهم القرآن لازم. والله بتحصل كوارث، في بقى في ساعات بيكون فيه اولاد ان شاء الله تبارك الله عندهم نباهة، فبيسألوا صح ولا لا. انا لا انسى في يوم، في يوم كنت جالس فجالي معلم بيقول لي الحق يا شيخ، قلت له خير يا رب ايه اللي حصل؟ قال لي يا شيخ كنا بحفظهم في سورة الجن، فوصلنا الى قول الله تعالى وان منا المسلمون ومنا القاسطون. فالولد بيسألنا يا شيخ القاسطون يعني ايه؟ قلت له يا ابني القاسطون يعني العادلون، الناس اللي بتعدل. قسط يا ابني يعني العدل، يعني الناس اللي بتعدل حلوة. المهم الناس اللي بتعدل حلوة، ماشي. الآية اللي بعدها قاسطون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يا شيخ أبي الشيخ طالع جري علي الحالي، القاسطون في الدار. طب أعمل إيه؟ طبعا موقف في قمة الإحراج، ماشي. ساعت فقد وشه فين؟ دخل الناس اللي كانوا يروحوا الجنة دخلهم، اللي كانوا يروحوا النار دخلهم الجنة، ماشي. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان. فطبعا ديت اللي حصل دوت، هذا الذي حدث كان سببه ايه؟ ان المعلم ما حضرش، ولو المعلم حضر ما كانش وقع الوقعه دي. ماشي. تمام. اخر حاجه بقى اختم بيها، المحور الاول من محاور الدوره، الوصايا الثانيه في تصحيح تلاوه الايات القرانيه. انا جمعت حوالي 30 وصيه سريعه كده هقولها بسرعه جدا في تصحيح تلاوه الايات الايه القرانيه. طبعا واحد، ان يستحضر المعلم النيات الصالحات قبل هذا العمل ويسال ربه الاخلاص. انا عايز المعلمه قبل ما تبدا في موضوع حلقات القران او موضوع تصحيح التلاوه، او الاخت الان متصدره للاسناد، او الاخ الان اللي ما شاء الله موجاز ويجيز غيره، اول جلسه ما بقاش فيها قراءه خالص، او الثاني اول جلسه ما بقاش فيها قراءه مطلقا. هما اول جلسه ايه؟ استحضار نوايا وتذكير وتذكير بالنيات والتحفيز على العمل وذكر فضله وتوصية الطالب بالاستعانة بالله تعالى وعلو الهمة، واعتبروا دي رقم اثنين. يبقى اول جلسة مقتصرة على التذكير بالنيات، التحفيز على هذا العمل، ذكر فضله وتوصية الطالب الاستعانة بالله تعالى وعلو الايه الهمة. النقطة اللي بعد كده، أن يتواضع للطالب وقال الله تعالى عليه فقد كان جاهلا فعلمه الله، صح ولا لا؟ الله المستعان، أعوذ بالله من الكبر. تواضع للطالب. النقطة اللي بعد كده، أن ينتبه جيدا للقراءة حتى لا يمر خطأ بدون تصحيح. من الطامات التي رأيناها كنا بنلاقي بعض المعلمين بيقعدوا يلعبوا بالتاب وبالموبايل بتاعهم وهم بيسمعوا تصحيح الطلاب، والطالب بيقرأ المعلم بيلعب بالموبايل، شيء من أغرب ما يكون. النقطة اللي بعد كده، أن يكون سهلا مبشرا لا صعبا منفرا، خاصة في أول الطلب. تاني النبي اللي قال يسروا ولا تعسروا، احنا مش هنتنازل لكن يسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على النار، الحديث جميل قوي، يحرم على النار كل قريب هين لين سهل. النقطة اللي بعد كده، أي يبتعد عن التقعر والتنطع والتشديد بل يقصد التبسيط قدر المستطاع، يبسط، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما يحسسش الطالب زي ما قلت من شوية ان هو عمره ما يعرف يقرأ القرآن صح، ما يحسسش الطالب ان القرآن ده مستحيل ولو ناس معينة بس اللي تقرأه، لا والله ربنا نزل القرآن للناس كلها، والله العظيم ربنا نزل القرآن للناس كلها ان هي تقرأه، صح ولا لا؟ ولا حد يشكك في كده يا اخواني؟ يا اخواني، هو القرآن نزل لناس معينة بس تقرأه، ولا القرآن نزل لكل المسلمين وواجب عليهم يقرأوه؟ جوابنا اللي امر بقراءته وامر الف اقرأوا ما تيسر من القرآن، امرنا كلنا احنا نقرأه صح؟ للكل صح؟ امال ايه اللي بيعملوه بعض الشيوخ ده؟ الله مستعان. اصلا انا معلش تفهموني، انا كل شيء بقول الكلمتين دول لان في اخوه بيقولوا يعني بيقولوا لي يعني شيخ، الله المستعان، الاخ بيحط حاجز بينه، الشيخ ربنا يسامحه بيحط حاجز بين الطالب وبين القران، ساب التصعيب والتقعير والله العظيم بيبعد الطالب عن القران سنه واثنين وثلاثه لغايه لما بيوفق مثلا لواحد بيسهل او واحد بيبشر او بيقول له هيجي منك. النقطة اللي بعد كده، أن ينزل إلى مستوى الطالب ويبذل الجهد في تفهيمه، لازم أنزل لمستوى، طبعا أنا منفعش أكلمه على مستواي أنا، لا بنزل لمستوى هو. النقطة اللي بعد كده، أن ينبه قبل التصحيح على المطلوب من الطالب في قراءته. تاني إيه؟ أن ينبه قبل التصحيح على المطلوب من الطالب في قراءته. يعني أنا هقول له مثلا أنا هردك النهاردة وهركز معاك في احكام النص كده وترمين مثلا. طبعا الثلاث حاجات اللي احنا قلناها في الاول مفيش فيها كلام، ديت معانا على طول. ايه هم يا اخوان؟ بسرعه حد يفكرني بيهم بسرعه. التشكيل، ايوه، التفريم والترقيق، ايوه، مخارج الحروف، بس كده. التالت تقول مفيش حاجه اسمها انا النهارده مش هركز على التشكيل، ينفع؟ ينفع الشيخ يقول انا النهارده مش هركز على التشكيل؟ ينفعش. ينفع الشيخ يقول انا النهارده مش هركز على المخارج؟ ما ينفعش. انما بعد الثلاثه دول بقى يبدا التدرج، بعد هذه الثلاثه يبدا الايه؟ التدرج. فاقول له انا هركز على كذا عشان هو نفسه وهو بيقرا يركز على الايه؟ على الدرس ده. واضح كده؟ تمام. النقطه اللي بعد كده، يا ريت الناس تسمع الكلام ده، الناس ده مهم، الكلام ده مهم جدا للشيوخ والمقرئين. أن تكون سورة الفاتحة هي أول ما يصحح للطالب، أول حاجة صحح للطالب طبعا سورة الفاتحة لأنها تقوم بها الصلاة. النقطة اللي بعد كده، أن يحدد الطريقة التي سيسير عليها. يا ترى أنت هتشتغل في التصحيح إزاي؟ قراءة أمثلة موضوعة في حكم معين مثلا، هل حضرتك هتجيب امثله على حكم انت بتهولي وتقول لي اقرا الامثله؟ دي طريقه التصحيح. او استخراج حكم معين من مقطع معين مع قراءته، ولا هتقول لي مثلا استخرج احكام الميم الساكنه من سورة قريش ثم اقرأها وانا مطلع لك الاحكام وقارئ، ولا التركيز على حكم معين اثناء القراءة دون غيره، ولا هتقول لي بص انت في سورة عبس عليك تركز قوي على المدود بانواعها، تركز على حكم معين اثناء القراءة دون غيره، ولا تصحيح كافة الاحكام المدروسة، ولا بقى هتقول مطلوب منك الان يا عبد الله ان تقرأ علي القرآن وان تطبق كل الاحكام التي درستها معي، فيجيب كل القديم لو كان وصل مثلا لغاية المدود فيجيب المدود ويجيب النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، المهم يجيب كل اللي فات. تمام كده؟ خدتوا بالكم من كم طريقة؟ دي كلها طرق في التصحيح. أي يقتصر على الأحكام التي درست حتى لا يتشتت ذهن المتلقي. طالب المبتدئ صعب عنده جدا إنه يجمع كذا حكم مرة واحدة، فلما ده طبق وخليه يقرأ أقول له أنا هركز معاك على واحد زي ما قلنا، بعد كده نجمع الواحد مع الواحد اللي قبله، بعد كده نجمع وهكذا. إنما موضوع إن أنا كل ما أديله حكم جديد أقوم جايب كله مرة واحدة على طول على طول كده، ففي الحالة دي التشتيت ده هيخليه ما يتقنش الحكم اللي هو خده. ألا يمرر الخطأ فيه، شفتوا كم مرة قلتها؟ ألا يمرر الخطأ فيه، مخرج الحرف، التفخيم والترقيق، التشكيل، بنية الكلمة. إيه بنية الكلمة دي؟ أيوه، ما هو بنية الكلمة ساعات بتبقى أصلا بيكلم كلمتين كلمة واحدة. يعني مثلا واحد قرأ عليا مرة أم تسألهم أجرافهم، أجرافهم ديت أصلها إيه؟ هي كانت هي كانت إيه؟ أجرا فهم، فقرأها أجرافهم فغير خلاها كلمة ثانية خالص. ماشي؟ أو العكس، تبقى كلمة واحدة ويخليها نصها، أو يغير التشكيل. أنا لسه واحد قرأ عليا من حوالي أسبوع وقالت النساء صدقتهن نحلة. قلت له يا بني آدم، يا بني آدم هتدي لزوجتك نحلة تقرفها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. وواحد تاني قرأ عليا، ده كان ده من سنين، خلق الإنسان من عجل. حاجات عجيبة، سبحان الله سبحان الله، ربنا يا رب يعافينا. طيب هكذا كنا من قبل، اللهم لك الحمد. ايه كمان قلنا؟ ايه كمان؟ ترك او اضافة حرف او كلمة، ترك او اضافة حرف او كلمة، ده برضو ما ينفعش تعدي. انا بقول لا يمرر الخطأ فيه، بقول لا يمرر الخطأ فيه. ماشي؟ ايه كمان؟ الوقف او الابتداء القبيح، الوقف او الابتداء القبيح. طيب ايه كمان النقطة اللي بعد كده؟ الا يتعجل في الرد. نقطة مهمة جدا يا اخواني، وتخليه يتعلم بسرعة. الا يتعجل في الرد، ماشي، وان يطلب من الطالب الاعادة اذا اخطأ مع زيادة التركيب حتى يجتهد في الوصول للخطأ بنفسه. نقطة مهمة جدا، احسن التعلم والتعلم الذاتي، فانا احاول اخليه يوصل بنفسه. ماشي؟ احاول اخليه يوصل بنفسه. ايه كمان؟ عند الرد عليه ان يرد على كل حكم اخطأ فيه على حدة. انا مرة كنت قاعد مع احد الاخوة بقول له وريني كده تصحيحك هيبقى عامل ازاي؟ والله العظيم بلا مبالغة، الاخ اخطأ في آية، فلقيت الشيخ بيعمل ايه المحترم؟ بيرد في الآية كلها. واخدين بالكم؟ يعني آية فيها مثلا 8 أحكام، الولد بعد ما قرأ وخلص القراءة في قراءة الآية، الشيخ بقى مش يرد في حكم حكمه ويبين له كده، لا، قام قرأ الآية كلها زيه. قال له بس تقولها كده بقى. يا سلام، يقولها كده بقى ازاي بقى؟ طبعا ما ينفعش. طيب أي يلزم الطالب بإحضار مصحف خاص به مع قلم رصاص، كان ده قلناه طبعا، للتعليم على الخطأ وكتابة التعليق المناسب في الهامش. مهم جدا 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 ان يطلب من الطلبه. يا اخواني في حاجه كان في بعض الاخوه بيقراوا عليا كان بيسجل قراءته يسجلها صوت. بعض الاخوه كانوا بيعملوا كده يسجل قراءته ويرجع يسمعها تاني ويسمع تصحيح ليه وهكذا. ايه كمان؟ أن يطلب من الطالب إعادة التصحيح غير مرة، خاصة إذا كان الخطأ متكررا أو كانت هناك صعوبة في التصحيح. لما يغلط غلطة ايه التاني؟ طب قولها كمان مرة التالتة بقى عشان خاطر تبقى حلوة إن شاء الله. وبعدين بعد كل ده كمان برجع لها تاني بعد فترة. ماشي؟ طيب معروف ان الناس بتغلط تبدا تقول لها قولي تاني بتغلط تاني، تقول لها قولي تاني بتغلط تاني، ده معروف. عشان كده قلنا موضوع التاكيد على تصحيح خطا مهم جدا. على المعلم الا يمل بين حين والاخر من الدعاء والكلمات التشجيعيه للطالب. طبعا 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 مؤثره والله، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، الله، ايوه كده ممتاز، ابشر ابشر ابشر. لما يكون بقى هو ايه واقع 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 اقول له ابشر ابشر ابشر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أبشر أبشر، وهكذا. ماشي؟ طيب أنا كنت زيك، أنا كنت زيك، أنا كنت أقل منك والله، أنا كنت زيك وأقل منك، ما تزعلش ولا تضايق، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هتبقى زي فل. طيب مش قوم اقف امشي، اللهم استعان اللهم استعان. طيب ايه كمان؟ على المعلم كذلك الا يمل، قلناها دي خلاص. ان كان هناك عيب ملازم للطالب كان يكون هناك خلل في نطق بعض الحروف فلينصح بالتوجه لاخصائي التخاطب لتعديل الحرف. الحته دي حلوه وللاسف في ناس بتستسهلها وما بتعملهاش. ايه المانع ان حضرتك تبلغي ولي الامر انه يا ريت تودوا له تخاطب عشان يظبط حرف الراء او يظبط اي حرف من الحروف اللي هي واقعه عنده. التخاطب بفضل الله بيعدل الحروف، اخصائي التخاطب بيعدل الحروف، بس طبعا ما تودوش، اوعوا تودوا للجزارين اللي بيعملوا الجلسه ب 50 و60، لا بفضل الله في جلسات تخاطب ب 10 جنيه. ماشي؟ موجوده بفضل الله ومتوفره. فعشان كده بقول ينصح بالتخاطب لو كان في حروف ضايعه. طب يعني نوقف بقى قراءه؟ لا ما توقفش، اشتغل وخليه ياخد تخاطب. عارفين ليه ما توقفش؟ لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. يعني ينفع يا شيخ يقرا القران وهو بيقرا الكاف تاء؟ الجواب نعم. اسمع مني تاني، وهذه بيني وبين الله سبحانه وتعالى وحاسب عليها امامه. يعني ينفع يا شيخ يقرا القران يكل التاء كاف عادي؟ ايوه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب ايه كمان؟ عند تعثر الاتيان بحكم معين أو قراءة كلمة معينة على المعلم أن ينتقل إلى غيره ثم يعود إليه في وقت لاحق. ما تخليش الولد يعني يطفش خلاص مش عارف يجيب الكلمة، هو كلمة مش جايبة معاه. ساعات كده سبحان الله بتجيش ما بتجيش، حصل معاك ولا لأ؟ مفيش، مش أنا صححها له 20 مرة ما بيجيبهاش. طب أعمل إيه بقى؟ خلاص بقى انتقل 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 وبعدين أرجع. طيب اطلب من الطالب ان يتمهل ويركز جيدا في المطلوب منه. ساعات كتير لما بيجي ناس اول مره بتيجي تتعلم وكده تلاقيه سريع جدا ومتوتر، اهدى 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 وخليه يتمهل كده. انصح الطالب بكثره القراءه على شيوخ متقنين ان امكن، لان ذلك اسرع له في التعلم. يعني مش انت بس، مش انت بس، انت وغيرك وغيرك على قد ما يقدر يقرا على شيوخ متقنين. ماشي؟ عشان خاطر يبقى اسرع له في التعلم. وجه الطالب لسماع شيوخ متقنين ومحاولة محاكاتهم. يسمع بقى، هنا كان الأولانية كان يقعد يقرأ عليهم، الثانية ديت يسمعهم. ماشي؟ طيب إيه كمان؟ في الحلقة وأنت قاعد في حلقة تصحيح
لا تسمح لأي طالب أن يرد على أخيه من دون إذن منك. قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا أنت بس اللي ترد، ولو كنت هتسمح يبقى بتسمح، أنت بتسمح الأول صفة عامة، تقول مثلا أنا هخلي فلان يصحح كده ونشوف يصحح إزاي. إيه كمان؟ يا حبذا بين الحين والآخر أي يلفت المعلم انتباه المتعلم لبعض المعاني والعبر الموجودة في الآيات. يريد يريد دايما دايما يكون الأمر كده، نلفت الانتباه للعبر والموجودة في الآيات. إيه كمان؟ إذا كان الرد المباشر على القارئ غير متاح فعليك أن تكتب اسم الطالب وتسجل ما وقع فيه من خطأ أولا بأول. ده ممكن يحصل إزاي؟ ممكن يحصل في الإنترنت، أحيانا بيكون بعض الغرف مثلا مش متاح فيها مايكين فبيقرأ، فبيكون في صعوبة من موضوع أخذ ورد وأخذ ورد، ساعات بيكون في صعوبة حاجة زي كده، فبيقوم المعلم معاه الورقة والقلم وبيسجل أخطاءه وبعد كده يرد فيها. أنا طبعا دي الطريقة بتبقى ما بحبهاش، الأحسن طبعا لا شك هو الرد الفوري، الأحسن هو الرد الفوري. يعني ممكن في السكاي، ممكن في السكاي أو الغرفة اللي ينفع فيها مايكين. لا بأس أن لا بأس أن تذكر ببعض الأحكام النظرية أثناء القراءة، خاصة تلك التي يكثر الخطأ فيها. يعني أنا بدي أنا أديت له أحكام نظرية أو هو عارفها، هو دلوقتي بيطبق عملي فبيغلط في حكم معين وبيتكرر مثلا خطأه في أحكام الميم السكنة. دايما دايما الميم السكنة بعدها باء ما بيعملهاش إخفاء، دايما الميم السكنة بعدها ميم ما بيعملهاش إضغام. فيقوم أقول له يا أخي ده هنا ده حكم ده اسمه إيه؟ يقول لي كذا، أقول طيب وهكذا. ينصح ألا تتصدر للإقراء إلا إذا أجازك شيخك بذلك. يا إخواني سمعني سمعني النقطة دي، لا تتصدر للإقراء إلا إذا أجازك شيخك بذلك. في ناس بتكون ما شاء الله تجويدها ممتاز ممتاز ممتاز، لكن عندها مشكلة، عشان هي لم تقرأ ولا مرة في حياتها من الفاتحة للناس على شيخ، لم تقرأ ولا مرة في حياتها من الفاتحة للناس على شيخ. في ناس منكم أكيد لسه برضو لم يقرأ إلى الآن من الفاتحة للناس على حد. المطلوب منكم كخطوة عملية أولى إنك تبدأ تقرأ من الفاتحة للناس على شيخ. بعد كده هنقول اجتهد ألا تعثر على الناس ماديا، بل إن استطعت فعل ذلك بلا مقابل تفعل. أنا مش بقول إنك تاخد فلوس حرام، لكن الرفق يا أخي الحبيب وإن شاء الله القليل يكون فيه البركة. أما موضوع الألفات اللي بنسمعها أحيانا دي، بينا بنسمع ألفات يا أخوان والله مستعان. فحاول يسر على الناس كده والله مستعان. إذا سئلت عن سؤال تجهله فلا تتردد أن تقول لا أعلم، فأراجع المسألة وأرد لاحقا. طبيعي جدا بتسأل على بعض الأسئلة خاصة في موضوع مثلا المعاني أو غير ذلك، ماشي؟ فقل لا أعلم يا أخي، أو قل له هرجعها وأشوفها، أو قل له طب رجعها أنت وقل لي إيه غير ذلك. خلاص تمام كده. طيب أنا هديكوا دقيقة واحدة بس صلوا بيها على النبي عليه الصلاة والسلام كده، اللي عايز يشرب مية يروح يشرب، إلى غير ذلك اللي عايز يجدد وضوءه يقوم يجدد وضوءه كده عشان يفوق، عشان هندخل في المحور الثاني في هذه الدورة اللي هو إيه؟ كيف نغرس العقيدة في قلوب الأبناء. يلا موضوع مهم جدا جدا جدا، صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، كيف نغرس العقيدة والقيم في قلوب الأبناء؟ الله أكبر. طبعا أهمية الموضوع، العقيدة رأس العلوم وأساسها. لو تعلم الطفل العقيدة تأتي بعد ذلك سائر العبادات. وكما قيل: لا تصح لقوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. العقيدة هي الأساس، العقيدة ثم القيم. كذلك الاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سبب حماية الأمة وريادتها. قيم بس وأخلاق بس من غير عقيدة ما تنفعش. أو الثاني، قيم وأخلاق بدون عقيدة لا قيمة لها. وده شغل أعداء الدين دلوقتي، يقولك أهم حاجة الأخلاق وأهم حاجة مش عارف إيه. طب والعقيدة يا جماعة؟ لا مش مشكلة، مسلم نصراني يهودي بوذي كل ده واحد. المهم إيه؟ أهم حاجة يا جماعة الأخلاق. الأخلاق يا جماعة أهم حاجة. أعوذ بالله. كذلك فطرة، صح ولا لا؟ طبعا الفطرة وهو فطرته سليمة كده. يعني العقيدة للصغير الذي لم تتعكر فطرته بعد بالشبهات والأفكار المنحرفة أوقع وأنفع، صح ولا إيه؟ تشتغل منه، تشتغل على الصغير، تشتغلش على الكبير. متستناش تقول ده صغير، ابدأ من وهو صغير، هو عن 3 سنين وأقل كمان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ماشي؟ وكما قال علماء النفس وعلماء متخصصين في مجال التربية، قال لك إن من واحد من سن 1 لـ7 سنين بتتكون معظم أو كل المعتقدات. فاشتغل بقى، اشتغل، ده سن خطير خطير خطير. أيها الكرام، كذلك من الأهمية الصحيح هو تعلم الإيمان قبل القرآن. الصحيح هو تعلم إيه؟ الإيمان قبل القرآن. ينبغي قبل أن نقرأ، قبل أن يقرأ الطفل القرآن، أن نعلمه كلام من هذا. كنت دايما بقول وأظن قلت لكم من قبل كده وأقولها لكم تاني دلوقتي، كان والدي ربنا يرضى عنه ويحفظه يا رب ويديله الصحة والعافية ويغفر له بخير، كان دايما يقول لي صلي. وكثيرا كثيرا ما شاء الله ربنا يحفظه، كثيرا ما كان يحافظ على صلاتي جدا جدا من وانا عندي 4-5 سنين. لكن كان في مشكلة، عارفين ايه هي؟ ما كانش يقول لي اصلي لمين. والمشكلة دي موجودة عند معظم الناس، لم أعلم من هو الله. وصلت الفكرة ولا ما وصلتش؟ فكانت أداء حركات حركات حركات، ثم بعد ذلك ثقلت الحركات. المشكلة إن كمان مش الحركات فضلت حلوة زي ما هي. أنتوا ناس معايا ولا مش معايا؟ الكلام ده إحنا دخلنا في محور تقيل قوي، خلي بالكم. الحركات ثقلت، يعني كانت في حركات وكانت سهلة بعد كده ثقلت كمان. والسبب الأساسي في ذلك إن إحنا أصلاً للأسف إحنا مش عارفين إحنا نصلي لمين، فلا نشعر بلذات ولا حلاوة ولا أي حاجة ولا معنى من المعاني اللي إحنا بنسمعها دي، تمام؟ طيب، يبقى لما أعرف قدر ربنا، لما أعرف مين ربنا أحبه. عشان كده ان شاء الله انا ان شاء الله يكون ذلك، يعني ليا دوره بعنوان الله اكبر. الدوره دي حوالي 6 ساعات الى 8 ساعات في التعريف بالله،
ثورة كاملة. أبو الله أن يكتب لنا أن نقيها عندكم يعني. لازم قبل أي حاجة أعظم العلوم وأولها على الإطلاق التعريف بالله. أزمة الأمة في كده، وأزمتنا كلنا كناس بنقول علينا فينا ملتزمين أو غير ملتزمين، إحنا مشكلتنا كلنا في التعريف بالله. فربنا إحنا عارفين ربنا، الإخوة اللي بيقولوا على نفسهم ملتزمين والأخوات اللي بيقولوا على نفسهم ملتزمات عارفين ربنا، بالله عليكم عارفين ربنا. إحنا سألنا بعض الأسئلة كده هنلاقي الأمور الله المستعان يعني. هل القلب يحترق؟ هل القلب يتحرك؟ هل القلب يحب؟ هل القلب يرجو؟ هل القلب يأمل؟ هل القلب يخاف؟ هل القلب يخشى؟ هل القلب يستمتع؟ بس خلاص، لو جاوبتوا على الأسئلة دي تعرفوا أنتم ملتزمين بحق ولا لا. كلنا الله المستعان، ربنا يحفظنا. كذلك يا إخواني، البدء بتعليم العقيدة سنة الرسل والأنبياء. مش نوح عليه السلام قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تمام؟ وإبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش ربنا قال في القرآن على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ مش سيدنا النبي قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات؟ يا غلام، ها يعني ولد صغير، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم إلى آخر الحديث. صح ولا لا؟ النقطة اللي بعد كده من أهمية الموضوع ده يا إخواني، اهتمام بغرس العقائد أصلا. الشيعة يربون أبنائهم على لعن الشيخين، النصارى يربون أبنائهم على كره محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ يعني حتى وصل لنا من بعض إخواننا الذين لهم علاقة بهؤلاء أنهم يعطون لأطفالهم شيئا مرا ويقولوا له هذه من محمد. تطلع الصف شايفين بقى، شايفين التربية عاملة ازاي؟ ايوة، ما هي السن ده، السن الصغير ده يمشي كده. السن الصغير ده هو يحب او يكره مين؟ اللي اداله الحاجة الحلوة ودقها وحسها يحبه. يعني ما عندوش اول صغير، ما عندوش اول موضوع الغيبيات والجنة والنار صعب عليه شوية. انما بتعمل ايه؟ بتديله حاجة مباشرة يدقها. لما بتدوق الحاجة الحلوة يقولك ايه دي من فلان، تدوق الحاجة الوحشة يقولك دي من فلان. عايزين يدرسوا يعني في قلوب هؤلاء بغض النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ايه دافع الموضوع؟ الدافع للموضوع اهمال المربين لجانب العقيدة وكل التركيز على العبادات والأخلاق. ده لو كان في تركيز يعني اللهم المستعان دلوقتي. يعني الناس تقول لك ايه عقيدة عقيدة، حتى تشوف اسمها عامل زي اسمها عقيدة صعبة صعبة عقيدة دي. يكون صعبة ايه اللي صعب فيها؟ ايه اللي صعب فيها؟ ده العقيدة دي لازم يتعلمها الطفل الصغير. اللهم المستعان. اسهل ما يكون، اسهل ما يكون. العقيدة أمر سهل جدا وليس فيها أي تقاعد، بل هي غاية في المتعة. جالي أحد مدرسي حلقات مرة، كان حوالي شهرين كده، بيقول لي يا شيخ إيه رأيك نبدأ بالرقائق مع الشباب ولا نبدأ بالعقيدة؟ حد ممكن يجاوب الأخ ده؟ بقول انا عايز ابدا بالرقائق مع الشباب كده ماشي. الرقائق يعني اللي هي الامور اللي بترقق القلب يعني وكده. طبعا سؤال العقيده انا طبعا احصل الظن ده بكم انتوا اساتذتي اكيد، بس بقول يعني في ناس اكيد في ناس كتبت العقيده عشان خاطر ايه. انا كنت قاعد اقول اهميه العقيده اهميه العقيده. اول الجواب اعمق من ذلك، اعمق من ذلك. العقيده هي ترقيق القلوب، مش مطعمه. لا لا لا، انا ارفض كلمه مطعمه، ارفض كلمه مطعمه. العقيده يا اخواني هي والله والله عقيده يساوي ترقيق القلوب. هما ايه المشكله؟ المشكله في الشيوخ برضه. تاني في الشيوخ، انت مالك كده ناقم على الشيوخ؟ معلش اللهم ارضى عنهم يا رب واحسن اليهم يا رب، بس بتكلم على واقع احنا عشناه. احنا عشناه، ايوه كنا بناخد بنحفظ ايات كثيره واحاديث كثيره، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات الى غير كذا كذا كذا، خدنا. لكن مين بقى من الشيوخ بقى اللي الذهب ايه بقلب بمعنى ايه؟ ان كل نقطه في العقيده ورب الذي خلقني تحرك القلب. انا اقسم بالله على ذلك. اول تاني، كل معلومه في العقيده تحرك القلب. ونعمه توحيد الربوبيه وان الخالق والرازق هو الله وحده، ده مش تخيل قلوب. وانا لما اتكلم عن الالوهيه وان صرف العباده لله وحده مش هيكون في تخيل قلوب، بس مين اللي يدي ومين اللي يعرض وازاي يعرض؟ هو انا لما اتكلم عن الاسماء والصفات وعبوديه الاسماء والصفات ده مش تخيل قلوب يا جماعه؟ وانا لما اتكلم عن الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، دي اصول بتاعه العقيده؟ هو ده مش تحقيق قلوب؟ كان سؤال الاخ اصلا لانه ضحيه من الضحايا اللي فصل بين العقيده وتحقيق القلوب. يا خبر ابيض، ازمه رهيبة، أزمة تفصل بين العقيدة وترقيق القلوب، يبقى عمرنا ما هنبقى أصلا. الله المستعان. كذلك جهل بعض الآباء والأمهات بأمر عقيدتهم وفاقد الشيء لا يعطيه. عندنا مدارس في مصرنا انا فاهم، واظن في معظم الدول العربيه لا تدرس عقيده، والاباء والامهات كذلك ما عندهمش علم كافي بالعقيده. فالله المستعان، لازم طبعا نديها لان فرض. كذلك بعد كثير من المربين والمربيات عن تعليم العقيده بطريقه تربويه عمليه صحيحه، زي ما قلنا برضه بيضموا الموضوع للحفظ تاني. يعني ايه؟ يعني خلاص خلصنا حفظ القرآن بقى هنحفظ العقيدة. فاهمين المعنى يعني؟ واخدين بالكم؟ هي المسألة عندهم كلها حفظ. كلها عندهم حفظ. القرآن حفظ. العقيدة حفظ. الحديث حفظ. الأطفال في صوت
طيب الحمد لله. في بعض الدول بيكون عندهم خادمات كافرات في البيوت مصيبة كبيرة جدا بتؤثر سلبا في الموضوع العقيدة مع الأطفال، كان في دول الخليج. كذلك السائقين نفس الكلام، كذلك من الدوافع ما يكيده أعداء الإسلام لأطفالنا من زعزعة عقائدهم وعرض العقائد الباطلة في حلة جميلة. عرض العقائد الباطلة في إيه؟ في حلة جميلة، سواء في الكرتون أو الألعاب الكرتونية أو القصص المقروءة أو المسموعة. الكلام ده موجود ولا لا؟ يعني بنلاقي في الكرتون تبرج فاحش ضد الأخلاق، بنلاقي في الكرتون صليب، ها ردوا اه ولا لا؟ بنلاقي بعض الالعاب فيها جمع للصليب، بنلاقي تبرك وبنلاقي سجود لغير الله، بنلاقي تقديم الساحر على انه رجل طيب رحيم القلب يحب الخير للناس وهو اللي فرج الازمة اللي كانت موجودة. بنلاقي الكلام ده؟ بنلاقيه ولا لا؟ بنلاقي عبادة الشمس والأصنام ولا لا؟ كل ده موجود في الكرتون أو الألعاب. كرتون وألعاب؟ أيوه كرتون وألعاب. أساتذة، الناس دي أساتذة. بنلاقي تعليق القلوب بمحبوبات أخرى غير الله؟ طبعا. هو في طفل عندنا دلوقتي بيحب ربنا من توم وجيري؟ معلش كلام صعب شوية. في عندنا طفل بيحب ربنا اكتر من توم وجيري؟ ايام النبي كان فيه ولا لا؟ طبعا. ايام النبي اتعرف ابا جهل؟ اللهم استعان. اصل الموضوع كله في ايه؟ انا قاعد اعرض ايه؟ انا بعرض عليهم ايه اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ الكرتون دمار، كتر الأعادة أطفال قدام الكرتون دمار وتعليق للقلب بغير الله تعالى. ثم ربنا الله غيب، غيب الله بالنسبة له غيب. أما التوم وجيري ده شهادة، وتوم وجيري ده بيمتعه هيحبه. ثم ربنا مفيش مقارنة أصلا. مش فاهم الكلام. الله المستعان، الله المستعان. والتضحية بقى، يا خبر ابيض على اللي بتشوف في الكرتون بقى من التضحيات والبذل والفداء لمين؟ لوحدة محبوبة. كذا بص في الكرتون الله، حب حب كده، حب وبيحبوا بعض وبيتجوزوا كده يعني ماشي. والألعاب كذلك فيها مثل ذلك. طبعا ياريت لو الإخوة أو الأخوات عندهم قائمة بالمحظورات بتاعة القنوات اللي بتنشر الفساد يحطوها للتحذير منها. طيب ده الدافع للموضوع باختصار. متى يبدأ الغرف؟ متى يبدأ الغرف؟ امتى؟ منذ متى أبدأ أغرس القيم والأخلاق؟ أولا تجهيز الغرس. تجهيز الغرس يكون بتعلم الآباء والأمهات والمربين والمربيات العقيدة الصحيحة وكيفية غرسها في قلوب الأطفال، ففاقد الشيء لا يعطي. شوف سبليه من فين؟ يا خبر ابيض، يعني البداية عندي انت كل حاجة يا شيخ عندي عندي عندي. معلش والله هي كده، والله هي كده.
البداية من عندك. البداية من عند الأخت الصالحة اللي عايزة تتجوز. استني يا أخت، أنت تتزوجي مين؟ البداية من اختيار الزوج واختيار الزوجة. اختاري واحد قلبه مليان حب لله، حب الرسول، حب للدين، ذو أخلاق فاضلة حسنة، مش عقيدة بس، عقيدة وأخلاق اتنين مع بعض، لأن بيحصل بعد كده كوارث. تيجي الأخت تحكي تقول لي بقول يمين يقول شمال، وأنت السبب. والله يا شيخ أجبروني على الجواز. مش هتسمعي حد يجبرك على الجواز، أنتي ما أنتيش طفلة صغيرة عشان تجبري. قولا واحدا، إما الأخت بتختار الرجل الصالح أو الأخ يختار الرجل، الأخ يختار المرأة الصالحة التي تعينه على الطاعة، واللي يكون دماغ واحدة، هم واحد، فكر واحد، قلب واحد، رغبة واحدة، وهدف واحد، وحلم واحد، يا إما ملوش لازمة الزواج. صلى الله عليه وسلم. بدأت ده كله طبعا تجهيز إيه؟ تجهيز الغرف، بجهزه، بجهزه من أول الاختيار الصحيح إلى غير ذلك. ساعات أخت بتروح دار تحفيظ بتلاقي مهملة الجانب تماما، تبدأ عايزة تشتغل فيه ما تلاقيش فيه استجابة، وما تلاقيش فيه أي تفاعل مع الإدارة، وتلاقي فيه مثلا وكل هم الإدارة الحفظ. ساعات ممكن تلاقي بعض الدور كده دور فشلة كده، يعني تلاقيها ما فيش عندها غير الحفظ بس ممنوع أي حاجة تانية. أنا أنصح الأخت دي تسيب الدار دي على طول فورا، وروحي أي مكان تاني اشتغلي فيه، اعملي حلقة على النت واشتغلي فيها اللي أنا قلت عليه ده. بداية الغرف، يكون بداية الغرف من لحظة الميلاد. ما كانش النبي قال لنا أذنه في أذن المولود، صح؟ مش النبي قال أذنه برضو ولا إيه؟ مش الأذن ده عقيدة؟ يا ده معنى كده يا شيخ إن الطفل بيتأثر. أيوة رب الكعبة، الله أكبر. يبقى لازم أشتغل عقيدة من هو صغير، أقرأ قرآن كتير وهو سامع، هو سامع، ماشي. ثم تصرفاته وأفعاله كلها، الطفل وهو بيكبر قاعد يبص لي أنا بعمل إيه، وبياخد كل دوت طبخ الأصل عنده في قلبه، ماشي. يعني وأنت رفع إيدي كده وأنت متذللة لله سبحانه وتعالى، هو يراكي واخد باله أنت بتعمل إيه. كل بالك، الأمور دي خطيرة جدا. ماذا نغرس؟ طبعا ده موضوع كبير، بس هقول حاجات مهمة جدا لابد من غرسها. التعريف بالله قبل كده، اي غرس ملوش اي لازمة. قبل كده اي غرس ملوش اي لازمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يربي، بدأ يربي ازاي؟ بيفعل ولا تفعل؟ لا، بإيه؟ بمعرفة الله. 13 سنة بيعرف بربنا، هو ده الطريق. التعريف بالله، ثم حب الله. طب حب الله يجي ازاي في قلوب الأطفال؟ التذكير المستمر بالنعم، دايما 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 ياكل يشرب يلبس اي حاجة من الله، من الله من الله من الله من الله، مش مني، من الله. يحب ربنا بقى، ماشي. طبعا في اساليب اخرى لحب الله، او في يعني وسائل اخرى لحب الله، لكن بتكلم ذاتي على الصغير، انما الكبير هنضيف له امور اخرى كالآيات والأحاديث والتدبر في الكون إلى غير ذلك، والأسماء والصفات إلى غير ذلك، مما له تفصيل كما قلت في دورة مستقلة. التعلق به مما ينبغي أن يغرس، تعليق الطفل بالله. طب علق الطفل بالله إزاي؟ بالدعاء. الله، يعني الدعاء بقى يعني كل ما يطلب حاجة اقول له اطلب من الله. لا تعلقي قلب الطفل بك، بل علقيه بالله سبحانه. اطلب من الله. ايه كمان؟ مراقبة الله. يا كل ده شايفين المعاني دي كلها؟ والله العظيم ده الاساس. الجرس اللي انا بقوله ده الاساس، اللي لو صلح مش محتاجين بعد كده بقى اي حاجة تانية. كله جاي، كله جاي. مراقبة الله، برضو مراقبة الله. هقول له ربنا شايفك، ايوه، وهقول له ربنا سمعك، ايوه. اخي لازم نشتغل شغل عملي وفكر في اساليب عملية، تعالي نذكر بعضها ان شاء الله، ماشي؟ ان ازاي يغرس هذا في قلبه، ان الله يراه، ان الله يسمعه. كذلك الترغيب، خلوا بالكم مش الترغيب، لا، لان الطفل زي ما قلت الطفل ده عقله قد كده، عقله ايه؟ صغير. انا ما قلتش طبيب، انا قلت ايه؟ الترغيب، الترغيب وليس الترهيب. الترغيب والترهيب هينفع مع الكبير، لو طفل صغير خليك في الترغيب، لان الطفل اذا يعني سمع كثيرا ان الله عنده النار، النار عذاب الله وانتقام الله وغضب الله ولعنة الله، الطفل لا يدرك ان هذا قمة العدل وقمة الرحمة الى غير ذلك من الامور، لا يدرك الطفل مثل هذا. فخليك في الترغيب مع الطفل، تمام؟ نتكلم عن الجنة. الجنة دي غيبيات يا شيخ، هنتكلم فيها ازاي؟ برضو في طرق واساليب ممكن نتكلم فيها نوصلها للطفل. ايه كمان؟ عبادة الله، عبادة الله تعالى باسمائه وصفاته. الله اكبر، اسماء وصفات، يا الله، اعظم ما يعرف بالله ما عرف الله به نفسه. ربنا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، صح؟ لو عشنا مع الأسماء والصفات قلوبنا تتغير. الكلام ده للكبير قبل الصغير، الكلام ده للكبار لكم أنتم قبل الصغار. عبودية الأسماء والصفات، إن أنا أعيش بسم الله الرحيم، أعيش بسم الله الرحمن، أعيش بسم الله العفو، أعيش بسم الله الرزاق، أعيش بسم الله الكريم، أعيش بسم الله القدير. يا سلام. كذلك التعويذات والتحصينات، يا سلام. التعويذات والتحصينات، أيوة، ما هو انا قاعد اقول له ربنا الله 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 الله، وهو الذي يحفظك وهو الذي يصونك. مش كان سيدنا النبي بيربي ولاده على كده؟ نعم، كان النبي يحصنهم وكان يقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يحصن الحسن ويحصن الحسين. ايه كمان؟ ادرس ايه كمان؟ انتوا خدتوا بالكم قاعدين ندرس ايه؟ اصول. انا بتكلم على اسس، بتكلم على حاجات اتبنى عليها كتير. حب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله. يا سلام، لما يحب ربنا دي هتحصل، شيء طبيعي غريزي في الانسان، لما يحب ربنا هيحصل فعلا ان هو يحب اللي ربنا بيحبه. نعم، وسيكره ما يكرهه الله. زي معلش ولله المثل الأعلى، زي ما هو حاصل ما بين اي اثنين بيحبوا بعض، صح؟ اي اثنين بيحبوا بعض كده. كذلك التوحيد بانواعه، بس قلنا مش تحفيظ، غرز. في فرق بين التحفيظ والغرز. كذلك محاسن دين الاسلام، الله، مهم جدا، من اعظم ما يغرس محاسن دين الاسلام. دي حط تحتها بقى مليون موضوع. محاسن دين الاسلام يا اخواني، يلا كده زي ايه؟ ها، شاركوا وروني كده، اكتبوا، ادعوا. زي ايه محاسن دين الاسلام؟ زي ايه؟ في أمثلة، يلا يا معلمين. الرحمة، الله. اليسر، جميل. الطهارة، الله. العفو، ممتاز. محبة الفقراء، الله. والحيوان، ماشي. محبة الحيوان دي لا تفهمها حاجة تانية. طيب جميل. الحب في الله، الله. تصدق، الصدق، السماحة بين الوالدين، التكافل، أساتذة ما شاء الله، المروءة، الصدقة، إماضة الأذى، التعاون، الأخوة في الله، الشجاعة، الحياء، الإيثار. واخدين بالكم من المعاني الجميلة دي؟ ده انتوا أساتذة ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب. هو ده اللي أنا أقضي عليه، الكرم. كل ده ندرسه، تخيلوا يا إخواني، تخيلوا. انتوا تدرسوا الكلام ده بقى في قلوب الاطفال ولا لا؟ شوفوا بقى، لا 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 لا، يلا كده خلي عندكم صدق كده، زي ما كان عندكم صدق كده في المعاني محاسن الاسلام، خلي فيه لحظه صدق بقى. احنا مركزين على المعاني دي وبنغرسها ولا كل ما بنفتكرها؟ لا لا، خلينا اوضح الامر اكتر عشان لما تجاوب تجاوب بدقه. معلش معلش، هل احنا عاملين خطه معينه مكتوب فيها الجدول معين، النهاردة هناخد كذا لمدة شهر، ثم بعد ذلك كذا هنجرس لمدة شهر، الأساليب المستخدمة لغرس قيمة الصدق كذا وكذا 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 وكذا؟ هل ده حاصل ولا لما بيجي بظروفها بس كده؟ ايوه كده، ايوه كده. شفتوا بقى ازاي؟ شفتوا ازاي؟ يبقى مين الجاني؟ مين الجاني؟ ولا الطلاب هم اللي وحشين؟ والطلاب هم المتمردين؟ والشباب بقت اخلاقهم وحشة؟ والاطفال بقوا منحرفين؟ الله المستعان. لازم لازم، بصوا اسمعوا الكلام ده، لازم برنامج كامل كامل بمعنى كامل، وعلى قدر المستطاع يتم فيه اخذ كل اساليب الغرب اللي احنا نذكرها كمان، يمكن المره الجايه بقى، الله اعلم الوقت، يعني اللي هناخدها ان شاء الله معاكم، احاول احط كل الاساليب واستخدمها. طيب، كذلك ندرس اركان الاسلام واركان الايمان، اساسي طبعا، اركان الاسلام واركان الايمان. نغرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله، حب الرسول. يا اخواني لو سمحتم، احنا عاملين صفحه فيها ابداعات المعلمين، لو في حد عرف يمشي في الموضوع ده، ايه ده بيغرس حب الرسول في قلوب الاطفال، يقول لنا عمل ايه؟ هو ده الابداع، ازاي اخلي الطفل عندي يحب النبي، ازاي اخلي الشاب عندي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع الرسول، غرس اتباع الرسول وحب أصحاب الرسول ومعرفة قدرهم، يعني حب بقى إيه؟ حب أولياء الله الصالحين.
وعلى رأسهم طبعا الصحابة، الأنبياء والصحابة، تمام. هذا ما نغرس، عرفت ماذا نغرس؟ دي كلها كانت إجابة سؤال إيه؟ ماذا نغرس؟ صح كده؟ تمام. من الذي يغرس؟ لابد أن يكون المربي اللي هو بقى سواء كان الأب أو الأم أو الشيخ أو المعلمة سليم العقيدة. واحد، اثنين، محبوبا لدى الأطفال، مهمة جدا. ثلاثة، لينا رفيقا. أربعة، يملك مهارات التأثير والتيسير. الله، مهم جدا جدا. يملك مهارات ايه؟ التأثير والتيسير. التأثير والتيسير. انا هدي بس معلومة صغيرة كده في حتة التأثير، ما خرج من القلب دخل الى القلب. بس اعظم سبيل للتأثير ان يخرج الكلام من القلب، تكون انت اصلا مؤمن باللي انت بتقوله صدق. ما خرج من القلب دخل القلب، دي اعظم 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 طريقة للتأثير. موضوع كبير طبعا، وده اصلا لوحده دورات تانية. التأثير وايه؟ والتيسير. قادرا على ايصال المعنى العقدي لقلوب الاطفال قبل الكبار، يقدر يوصل المعنى. ان احيانا البعض لا يجيد توصيل المعنى. واخيرا، سريع البديهة. سريع البديهة لانها ممكن يفاجئ بسؤال، زي مثلا يقول له ولد يا استاذ من خلق الله مثلا. يجي الولد لما يقول السؤال ده للمربي، المربي يرتبك لا ترتبك. فمطلوب ان هو يكون سريع البديهة. وازاي هيخرج من الموضوع ده خروج صحيح؟ لو كان مش عارف يجاوب، يعني لو كان لو عرض عليه اي سؤال مش عارف يجاوبه يحاول يخرج منه، بس بفن بفن. طيب ايه كمان؟ قلنا من الذي يغرس. طيب، حقول الغرس، الاماكن اللي بيحصل فيها الغرس ايه هي؟ الاماكن التي يحدث فيها الغرس طبعا المسجد او دار التحفيظ، الاسرة، المدرسة، الاعلام. اربع اماكن بيحصل فيهم الغرس. ما هو اصلا يا اخواني الناس اللي كاتبه القلب، ما هو اصلا هو اصلا ولا كلمه غرس في غرس اللي قاعد يقولها من الصبح. انا قصدي غرس فين يعني؟ انا قصدي غرس فين؟ ما هو في القلب طبعا، مش فيها كلام. انا بقول القلب بقى، القلب هيتلقى الغرس ده فين؟ فاهمني؟ القلب هيتلقى الغرس ده فين؟ معايا؟ هيتلقاه اما في المسجد او في دور التحفيظ او في الاسرة او في المدرسة او في الاعلام. الاعلام الاعلام، يا ريت نبنى على الاعلام خالص، يا ريت. ونبدأ نلاقي كده اخوة واخوات كده ربنا يا رب يستعملهم في عمل الكرتون بقى. وطبعا
في بعض القنوات وفي بعض الجهد المشكور، لكن طبعا لا يرتقي بعد لموضوع التأثير. اسمعوني وانا دي بقولها، يعني ان انا دارس الموضوع دي كويس، اقول في مجهود لكن لا يرتقي بعد الى التأثير القوي. طبعا محتاج شغل جامد ومحتاج ناس متخصصين في هذه الامور. هو ممكن تكون الكرتون ده جميل جدا جدا يا اختي ليكي، لكن هو لا يفعل ما يفعله معك في الطالب. وفرض دي يا اخوان ولا لا؟ فانا بتكلم على كده، يعني ان انا ممكن اقول ده كرتون ده رائع. ايوه المهم الطالب ايه اللي حفظه. يعني الطالب بتلاقيه فاتح فمه، يفتح فمه ويفتح عينيه، وتقعد امه تنادي عليه 15 مرات ما يسمعش فعلا من شدة تركيزه مع توم وجيري مثلا. هل وصلنا الى شيء قريب من ذلك في كرتون الهادف؟ ده اللي انا بتكلم فيه، واخدين بالكم؟ ده اللي انا بتكلم فيه. لازم نجاري طبعا ده فن لوحده، ومش كل الناس لا تتقنه، ده محتاج ناس خبراء كبار يعني يشتغلوا في الموضوع ده. يبقى محتاجين اعلام، ده الاعلام ده خطير 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 خطير، ده بيغير معتقدات وادمغه، ده بيغير دين. اتمنى يكون في يعني اهتمام بهذا الجانب. طيب كيف نغرس العقيدة بقى؟ كيف نغرس العقيدة؟ أولا قبل ما أذكر الطرق، لابد يا إخواني أن نعلم أن استخدام الأساليب المختلفة في غرس العقيدة أمر مهم جدا. مطلوب أن أنت حضرتك لما تستخدم الأساليب، لما عايزة تدرس العقيدة، ما تشتغلش على طريقة واحدة، ما تشتغلش على أسلوب واحد في غرس العقيدة أو غرس القيم. لا، نوعي. التنويع غاية الأهمية. ليه؟ واحد، لأنها عامل مشوق. استخدام الأساليب المختلفة عامل مشوق. اثنين، تمكن المربي من اختبار او اختيار ما يناسب واقع الحال للمتربي. تاني، تمكن المربي من اختيار ما يناسب واقع الحال للمتربي. تنوع الاساليب هنلاقي ان ده ممكن يكون يؤثر في اكتر اسلوب معين فاستخدمه معاه، لا ده بقى يؤثر في اسلوب تاني استخدمه معاه، وهكذا. ماشي؟ فأقول اختلاف تقبل الناس للأساليب التربوية يعزز أهمية تنوعها. ثاني، اختلاف تقبل الناس للأساليب التربوية يعزز أهمية تنوعها. في بعض الناس بتتأثر أكثر سماعا، بعض الناس بتتأثر أكثر رؤية، بعض الناس تتأثر أكثر فعلا، إلى غير ذلك. بيختلف. واضح؟ أيوة. اللي بقى موضوع الشخصية السمعية والشخصية السمعية البصرية والشخصية البصرية إلى غير ذلك، وده كلام صحيح. تمام؟ طيب يا ترى بقى ما هي الطرق؟ ما هي الطرق التي تستخدم في غرس العقيدة؟ هناخدها بالتفصيل، لكن قبل ما ناخد الطرق خلينا ناخد الأول الوسائل. وسائل الغرس. في فرق بين الوسائل والطرق. الطرق هناخدها إن شاء الله المرة القادمة، بكرة إن شاء الله. وسائل الغرس هي بقى واحدة، تدرج. التدرج يبدأ بالأهم فالمهم، اسمع جاي دي، ولا ينتقل من معنى إلا بعد علمه باستيعاب الطفل للمعنى الذي قبله. واحنا مش ورانا حاجة، اكتب واحنا مش ورانا حاجة دي تاني. ولا ينتقل من معنى إلا بعد علمه باستيعاب الطفل للمعنى الذي قبله. واحنا مش ورانا حاجة، محدش بيجري وراك، مش موضوع ان انت تقولي فعلت وفعلت واعطيت كذا وكذا وكذا وكذا. انت بترأي ربنا ولا بترأي الناس؟ انت بترأي مين؟ انت عايزة ايه؟ انت عايزة تقولي ان انت تكلمت في غرفت 20 معنى؟ والله ولا غرفت ولا عملت ولا بتعرفت تجرسي اصلا، انت عرضتهم بس عرض كده. فرق كبير قوي بين كلمة العرض وكلمة الغرف، صح ولا لا؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ عرضتي ولا غرفتي؟ عرضتي عليهم المعاني دي، لكن لم تغل فيها يا اختي. حضرتك لازم تغرف. تغرف يعني شغل، يعني مجهود، يعني صبر. اثنين، التكرار. لما انا كررت دلوقتي حسيت ان الموضوع مهم ولا لا؟ حسيت ان الموضوع مهم بالنسبة لك. الصغير بيحتاج لأضعاف أضعاف هذا التكرار وبأساليب مختلفة. التكرار سنة متبعة. ربنا كرر في الآيات ولا لا؟ هل كرر الله عز وجل الآيات؟ نعم. هل كرر الله عز وجل بعض الآيات؟ نعم. هل كرر الله عز وجل بعض الكلمات؟ نعم. هل كرر الله عز وجل القصص؟ نعم. هل كرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لما يكون ربنا اللي هو الله رب العالمين كرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر، ازاي انا ما كررش؟ ثلاثة، التنوع وكلمنا فيه. أربعة، المتابعة. المتابعة يعني ايه؟ إلزام الطفل بعمل أو قول معين وعدم متابعته له لا يحقق أي هدف. بندي واجبات عملية تربوية وبنتابع عليها. ممكن الأخت ما شاء الله تشتغل شغل حلو، أو أسلوب وطريقة وشغل وتأثير، وبعدين واجب، وبعدين إهمال في المتابعة، زي موضوع البطاقات. لما انا هدي البطاقة للولد وبعدين ما قيموش عليها بعدها، خلاص هاي طنش بعد كده، محدش بيتابعني، صح؟ واحنا محتاجين حد يتابعنا، صح يا اخواني ولا لا؟ انتوا ليه بتلاقوا الشغل ما شاء الله تبارك الله احسن ما يكون لو كنت مثلا لو كنتوا معتكفين؟ عشان شغل الزامي. كيف في الزاميات موجودة كده في الاعتكاف؟ لو دلوقتي تهجد غصب عنها، تهجد ما ينفعش، ما تهجدش، الناس كلها قامت تهجد. دلوقتي في درس، دلوقتي درس، ونظم الاعتكاف في درس دلوقتي، دلوقتي في مش عارف، صح؟ انت تحب كده، صح؟ انت نفسك تحب كده، حضرتك يا اخي الحبيب بتحب كده جدا. محتاج اللي يتابعك. ها اخبارك ايه؟ صلاه الفجر النهارده ولا لا؟ صلاه في ميعاده ولا لا؟ كل يوم على الموال، كل يوم على الكلام ده، كل يوم التكرار ده، هو ده اللي بنتكلم عليه. مش كلمة اتقالت وخلاص، او معنى اتقال وخلاص. المتابعة. ممكن يكون مع الطالب، ممكن يكون الطالب بما تريده انت، لكن قد لا يستمر. ولو ما استمرش الثمرة هتروح.
لو ما استمرش الثمرة هتروح. اخيرا اخيرا احنا كنا نتكلم في ايه اصلا عشان اخيرا دي كنا نتكلم في وسائل الغرس. اخيرا الاسقاط على الواقع وضرب الامثلة. الاسقاط على الواقع وضرب الامثلة. لما اجي اتحدث عن اصل معين وحصل فيه في الارض مخالفة لابد من ذكر ذلك للطفل حتى لا يقع فيه. احيانا كثيرا هنربي على معاني سامية يقول لك المعاني الفاضلة ماشي تيجي بعد كده الاخت تمشي او البنت تمشي او الولد يمشي في الشارع مفيش اي حاجة من الشيخ بيقولها صح؟ ده كلام حقيقي ولا كلام وهمي؟ مفيش اي حاجة من اللي الشيخ بيقولها اصلا موجودة. يبقى الولد يبدأ يحس ب فلازم انا سبق لازم انا سبق وابدأ اسقط على الواقع واقول له الواقع للأسف كذا وابدأ احاول اقول له ازاي يكون ايجابي مع الواقع دوت مش متمرد مشتكي ازاي يكون ايجابي مع الواقع ازاي يحاول يغير في الواقع ما يكونش متمرد على الواقع ويقعد يلعب في الواقع زي اللي حصل دلوقتي مع بعض الاخوة والاخوات ليل ونهار بيتكلم عن الظلم والفساد وبيتكلم عن سوء الاخلاق وبيتكلم عن كذا وكذا فاذا قيل له ماذا فعلت انت لتغير الواقع يقولك هو انا عامل ايه صح رضوا بان يكونوا مع الخوالف يا رب ما تكوني زيهم يا اختي يا رب يا اخي الحبيب لا تكون مثلهم اياك ان تكون مثلهم عايزين نؤثر عايزين نغير اخواني اخواتي ان سعد بن معاذ لما مات اهتز لموته عرش الرحمن يا ترى اذا انت مت الان ما الذي سيهتز لموتك إن كثيرا من الناس يموتون ولا تهتز لموتهم شعرة اللهم ارحمنا واعف عنا واستعملنا في نصرة دينك اهدنا واهد بنا وارض عنا وربنا ووفقنا لما يرضيك وجنبنا ما لا يرضيك أكتفي بهذا القدر شكر الله لكم حسن استماعكم غفر الله لي ولكم صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.